بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف مسألة 920: لو فسخ الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبر بذلك. بمعنى قلنا إحنا الوديعة هي أمر جائز بين الطرفين، فيمكن لأحد الطرفين يختار الفسخ وهي ليست ملزمة له. فلذلك لو فسخ الوديعة نقصد به منه الشخص الذي دفعنا الوديعة عنده لكي يحفظها ويأمنها، اللي نسميه المستودع، فسخ عقد الوديعة، وجب عليه بالوجوب الشرعي التكليفي أن يوصل المال اللي كان وديعة عنده سواء كان عينا أو مالا، يوصله فورا إلمن إلى صاحبه. إذا هو اختار الفسخ الوديعة، إذا المستودع اللي الموجودة الوديعة عنده، إذا هو اختار الفسخ وجب عليه فورا يوصل المال إلمن إلى مالكه، على فورا يعني على نحو المسارعة من دون التأخير أو الإمهال بما يؤدي إلى الضياع أو التلف، يوصل المال فورا إلى صاحبه. صاحبه نقصد منه عليكم السلام مالك المال، أو يوصله علما إلى وكيله. إذا كان المالك عنده وكيل يمكن يقبض المال عنه بالوكالة، أو كما لو كان المالك مسافر بس عنده وكيل على أمواله يقدر الوكيل يستلم ماله عنه، أو وليه. هذا متى الولي؟ لو كان صاحب المال ومالكه منه صغير، يعني قلنا الصغير ما يستلم المال، يستلمه وليه اللي هو الأب والجد من طرف الأب، أو كان هو بالغ بس مجنون وعنده ولي عليه أو قيم ندفع إليه، هذا أمر آخر. أو يخبر بذلك، يعني يخبر منه مالك المال إنه أنا فسخت الوديعة مثلا وتعال وخذ مالك، يخبره بذلك. نعم، الوجه في ذلك لماذا؟ لأن هذا إيصال المال أو الإخبار كل مقدمة واجبة لحفظ المال، لأن المال كان موجود عنده أمانة وهو قبل الوديعة وهي أمانة شرعية وواجب يتحفظ عليها، فإيصال المال هو نوع من أنواع الأمانة، والإخبار هو مقدمة لحصول ماذا؟ هذا الاستئمان. فإذا هو مقدمة واجبة لحفظ المال والعين المودعة المؤتمنة عنده لوجوب حفظ الأمانة عنده. لهذا المصنف قال وجب عليه بالوجوب الشرعي التكليفي، لأن حفظ الأمانة واجب. وإن لم يفعل من دون عذر شرعي وتلف فهو ضامن، يعني هو فسخ الوديعة ولم يوصل المال لا إلى صاحبه أو مالكه أو وليه ولم يخبره بذلك وما عنده عذر منع شرعا، لأنه معروف إذا كان عنده عذر شرعي فهو معذور من قبل الشارع، كما لو كان مثلا مسجون أو مثلا كان مغيب أو كان يخاف الخروج بسبب الظالم، هذا معذور شرعا، هذا لا يجب عليه الضمان لو تلفت العين من دون تقصير أو تفريط أو تعدي. أما إذا لم يفعل ذلك، لم يوصل المال أو لم يخبر عنه من دون عذر شرعي يمنعه من ذلك وتلف المال فهو ضامن. تلف يعني وقع عليه التلف، مو هو أتلفه، والذي هو أتلفه واضح عليه الضمان. قصدنا تلف مو إتلاف، يعني مثلا سقط عليه المطر وتلف، إجا شخص سرقه مثلا أو ما شابه ذلك، أي نوع من أنواع التلف؟ نعم، هذا يكون عليه الضمان. لما هو الوجه في ذلك؟ لأن هو كان المطلوب منه شرعا ماذا؟ يوصل المال أو يخبر عنه، لأن هاي مقدمة لحفظ الأمانة، وبما أنه لم يفعل إذن خرجت يده من الأمانة إلى العدوان ويجب عليه الضمان، فيصدق عليه إنها يد خائنة واليد الخائنة ضامنة. نعم، تفضلوا. إذا كان شنو عذر شرعي لو بدون عذر؟ هو المصنف جاي يقول بدون عذر يضمن، ماكو مانع. يأتي الشخص ودام العين باقي عندك محفوظة، من يتيسر لك إيصالها إلى مالكها أعطيها إليه. نعم، بس هذا الوجوب الفوري شنو الوجه فيه؟ الوجوب الفوري حتى نحافظ على الأمانة إنها من العين أو المال إنها لا تتلف، فلهذا وجبنا عليه شرعا من باب مقدمة وجوب حفظ الأمانة. مسألة 921: إذا لم يكن للودع محل مناسب لحفظ الوديعة وجبت عليه تهيئته، نعم، على وجه لا يقال في حقه إنه قصر في حفظها. الشخص الودعي اللي يقبل الوديعة تبقى يما أمانة لكي يحفظها، لابد يوفر محل مناسب وملائم لحفظ الوديعة. مثال ذلك، إذا احنا أعطيناك سيارة أو دابة أمانة عندك على نحو الوديعة، كون أنت عندك جراج خاص مثلا أو مكان مناسب لركنها أو لوضع الدابة في الإصطبل، وهكذا إذا أعطيناك ذهب مثلا لازم أنت عندك مكان لحفظه وتخزينه مثل الصندوق أو الخزينة ما شابه ذلك. وإذا ما عندك وأنت قبلت الوديعة راح واجب عليك التحفظ الأمانة، إذن يجب عليك توفر محل مناسب وتهيئ لأجل حفظ هاي الأمانة. الودعي إذا ما عنده محل مناسب لحفظ الوديعة وقبلها لابد أن يوفر محل مناسب من باب وجوب حفظ الأمانة، وجب عليه تهيئة هذا المكان حتى ما يقال في حقه إنه قصر في حفظها، وإلا إذا ثبت من التقصير والتفريط راح يكون عليه الضمان. ونعم، لهذا الفقهاء يقولون إنه يجب على الودعي في حفظ الوديعة أن يحفظها بما جرت به العادة بحفظها وأن يوفر المكان المناسب لها. فإذا أعطيناك ذهب كون أنت عندك لو صندوق لو خزينة أو درج تحفظ به، ومثلا أو إذا أعطيناك ثوب كون أنت عندك مكان مناسب لوضع الثوب فيه، وهكذا الدراهم الحلي الحيوان كون عندك إصطبل تضعه فيه وتغلقه لأجل حفظ الدابة، بحيث ما يصدق في حقك أنك مقصر أو مفرط أو مضيع لمضيع ومفرط وخائن في حفظ الأمانة. نعم، وإذا علم المودع نعم بعدم وجود حرز مناسب له ومع ذلك أعطاها له وقال له الودعي أنا ما عندي محل مناسب لكن راح أقبله بإمكانيتي، ومع ذلك رضا منه المودع، فبعد إذا حصل تلف هو ليس ضامن له لأن هو بلغ منه المودع بذلك. نعم، قال إذا لم يكن للودع محل مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه الله يقال في حقه إنه قصر في حفظها، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن قبل الوديعة وما حضر إصطبل للدابة أو ما حضر صندوق لحفظ الذهب أو ما شابه ذلك، راح إذا صدق في التقصير والإهمال يجب في ذلك الضمان، لأنه سوف يكون ماذا يده متعدية بعدم توفير المكان المناسب وهو ضامن. بل الفقهاء إذن يذكرون أنه يجب عليه أن يقوم بجميع ما له صورة في حفظ المال من التعيب والتلف، كون كل هذا يوفره لأجل حفظ الأمانة. مسألة تفضلوا. أي بس قبل. أي إذا لا يضمن، يعني مثلا أنت تعلم أنا ما عندي الصندوق بس أنت المودع أنت قلت ما يخالف خليه عندك وحفظه باللي تقدر له، وأنا حفظته باللي أقدره وانسرق المال، لأن عادة هاي الأشياء مثل الجواهر والذهب يحتاج لها لو صندوق لو خزينة لو مكان مناسب، أو يعبرون عنه حرز يحفظها، حرز كون يحفظها يبعدها عن أنظر الناس أو السراق أو اللصوص، وانت قبلت وأنا بذلت جهدي بس هم انسرقت، فبعد ما علي ضمان لأن أنت المودع عالم بذلك الأمر. نعم نعم أي نعم أي نعم. مسألة 922، لا يضمن الودعي المال إلا بالتعدي أو التفريط. نعم، بالنسبة للودعي اللي يقبل الوديعة هو أمين، وقلنا سابقا بسبب قاعدة الائتمان الأمين لا يضمن ولا يخون، فلذلك الودعي أمين شرعا ومأذون من الشارع بالحفظ ومحسن في ذلك، فإذا وقع التلف على العين من دون تقصير في حفظها أو تفريط أو تعدي أو عدوان لا يكون ضامنا لقاعدة الائتمان، وهو محسن والمحسن ليس عليه سبيل، وما على المحسنين من سبيل. السبيل يعني المؤاخذة، من أخذه ولن خلي يضمن لأن هو من قبل الوديعة من باب الإحسان فمن باب التفضل، فلذلك لا نجب عليه الضمان. لا يضمن الودع المال إلا بالتعدي أو التفريط. نعم، والتعدي الآن المصنف راح يبين مصداق التعدي، هو أن يتصرف فيه بما لم يأذن له المالك، كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش ونحو ذلك. التعدي شنو معناه؟ تتصرف فيه في غير في تصرف غير مأذون فيه. هو أعطاك الثوب تحفظه، أنت لبسته، أعطاك الفراش تمنك استودعه عندك لكي تحفظه، أنت فرشته واستعملته. ونحو ذلك مثل منه، أعطاك الدابة أنت ركبتها، أعطاك السيارة أنت استقليتها، وهكذا أمثلة كثيرة. هذا كله تصرف بغير المأذون، هذا يوجب الضمان، يسميه تعدي. التعدي أنه يضع يده عدوانا ويتصرف في العين بغير الإذن، هذا يسموه تعدي. إذا لم يتوقف حفظها على التصرف، متى يكون التصرف من باب العدوان والتعدي؟ إذا كان بقاء العين تحت يد الودع لا يستلزم التصرف فيها، لأن أكو بعض الموارد الوديعة تبقى عندك بس حفظها يستلزم استعمالها. نذكر لكم أمثلة في ذلك، مثال في ذلك. مثلا هو وضع عندك ثوب أو فراش، والثوب والفراش يستلزم إخراجه من مكانه بين فترة وأخرى، لأن إذا بقى لعله تصيبه الرطوبة أو العثة أو ما شابه ذلك ويسبب تلفه. فهو خرج الفراش وفرشه، لأنه إذا ما يفرشه أو ما يتصرف به راح يتلف بسبب الرطوبة. هذا من الموارد اللي يتوقف بحفظ العين على التصرف، هذا مأذون به من الشارع، بل واجب عليه كون يتصرف بتصرف مناسب حتى يحافظ على العين. هذا التصرف لا يعد تعديا، لا يعد تعديا. أو كان هو وضع عندك ماذا؟ سيارة، وسيارة إذا مر عليها فترة زمنية طويلة وما اشتغلت يوجب عطل بأحد آلاتها، فهو مضطر يشغلها بين فترة وأخرى أو يصير بها مقدار معين حتى ما تتلف منه، ما تتلف أي جزء من أجزائها. هذا تصرف مو تعدي، بل راح يأتينا أنه هذا التصرف عليه واجب لأجل ماذا؟ حفظ العين. فالمصنف يقول التعدي اللي يكون بالتصرف هو التصرف اللي ما متوقف عليه حفظ العين، أما التصرف اللي يتوقف عليه حفظ العين فهذا مأذون به من قبل الشارع، فلهذا لا يكون ماذا؟ ضامنا فيه. والتفريط هو أن يقصر في حفظه. شنو يعني فرط؟ يعني قصر، أهمل في المحافظة على العين، ترك ما يوجب حفظها على مجرى العادات بحيث يعد عند العرف مضيعا أو متسامحا أو مفرطا أو مقصرا في الحفظ، نسميه تفريط. يعني أمثلته كثيرة، المصنف يذكر لنا مثال بأن يضعه مثلا في محل لا يأمن عليه من السرقة. يعني الشخص احنا أعطيناه ذهب أو مجوهرات، هاي وين تنحفظ؟ في صندوق أو خزينة أو حرز يبعد عن اللصوص. هو ترك الذهب في معرض الناظرين وإجا شخص سرقه لص، هذا شنو معناه؟ فرط في حفظه. أو أعطيناه دابة والدابة المكان المناسب لها منه؟ للصطبل، هو خلاها على قارعة الطريق، تعرضت للحر أو البرد أو مثلا المفترس، العدو الحيوان المفترس وأكلها أو عضها أو سبب لها جرح، هذا شو يوجب الضمان؟ لأن هذا يسمى تقصير بمن؟ بالحفظ. أو مثلا إحنا أعطيناه دابة ترك سقيها وعلفها وإطعامها على النحو المتعارف، فحينئذ راح تصبح يد مقصرة مفرطة في الحفظ ويجب عليه ماذا؟ الضمان. نعم. أو أعطيناه ثوب أو فراش وترك استعماله أو إخراجه أو ما يقوم مقام حفظه أو ما تحفظ عليه من الرطوبة أو الحشرات أو العثة، أو أعطيناه كتب أو بعض الأقمشة ووضعها في مكان غير مناسب بسبب الرطوبة وتلفت، أمثلة كثيرة. هذا كله يعد تقصير في الحفظ ويسمى تفريط، بأن يضعه مثلا في محل لا يأمن عليه من السرقة. فلو تعدى يعني استعمل تصرفات غير مأذون بها، أو فرط يعني قصر في حفظه، ضمينه، لأن يده راح تصبح يد ضمان عدوانية. ولو رجع عن تعديه أو تفريطه ارتفع الضمان. يعني شخص لبس الثوب طبعا هو غير مأذون به، هو راح يأذن تكليفا بس ما تلف الثوب، رجع مرة أخرى نزع الثوب وحفظه وماذا؟ جعله في الخزنة، هذا حينئذ راح يبقى عليه الحرمة التكليفية، بس الحرمة الوضعية ما تترتب عليه، لأن الحرمة الوضعية شو وقت تترتب؟ عند التلف، عند النقص، عند التعيب. هو يكون مأثوم تكليفا بسبب الاستعمال غير المأذون به، بس ما يترتب عليه حرمة وضعية اللي هي منه الضمان. أو شخص ركب الدابة وخرج بها وأرجعها للإصطبل، أو ركب السيارة بصل بها بقضاء مشوار أو حاجة ورجعها، بس ما تلفت ولا نقصت ولا تعيبت، هذا لا يجب عليه الضمان. لهذا قال نعم احنا قلنا اول ما بدينا قلنا هو شنو تكليفا مأثوم، لان هذا تصرف في مال الغير بدون اذنه ورضا، بس كلامنا بالحرمه الوضعيه اللي هي الضمان. نعم، فلو تعدى او فرط ضمنه، ولو رجع عن تعدي او تفريطه ارتفع الضمان، يعني ليس عليه الضمان، لان موضوع الضمان شنو؟ لو النقص، لو التعيب، لو التلف. وبما انه ما تلفت ولا نقصت ولا تعيبت، إذن ما عليه ضمان. ومعنى كونه ضامنا عليه بالتعدي والتفريط كون بدله عليه لو تلف. شنو معنى أنك تضمنه؟ يعني تعطي بدله، إن كان مثلي تعطيه مثله، وإن كان قيميا تعطيه قيمته. إذا خلى عندك كيس حنطة وكيس الحنطة تلف، تجيب له مثله، كيس حنطة مثله. وإذا وضع عندك دابة والدابة ماتت، تعطيه قيمتها، لأن الدابة من يا نوع القيمي. أو مجوهرات وانسرقت، تعطيه قيمتها لأن هي من نوع القيمي. وإن لم يكن تلفه مستندا إلى تعديه أو تفريطه، هذا معنى الضمان. معنى كونه مضمونا عليه بالتعدي والتفريط كون بدله عليه من المثل أو القيمة، ولو تلف ولم يكن تلفه مستندا إلى تعديه أو تفريطه. كما أكو بعض الموارد تحصل التلف بالوديعة وتكون ضامن من دون تعدي وتفريط منك، مثل يا مثال اللي مر علينا سابقا، انت ما مسموح لك تاخذ الوديعة من الصبي، ومع ذلك اخذتها منه وتلفت، قلنا هذا شنو يجب عليك الضمان. صحيح انت ما متعدي ولا مفرط، بس انت غير مأذون شرعا في استلام الوديعة من الصبي واستلمتها. واحنا سابقا قلنا اللي يستلم الوديعة من الصبي شو يكون ضامن، حتى لو بدون تعدي وتفريط. لا لا لا، هذا قلنا مورد خارج، هذا يأخذ بالأمور الحسبية، لا غير هذا المورد، هذا مورد خارج عن كلامنا. أنت الآن غير مأذون شرعا في أن تأخذ الوديعة من الصبي، الشارع ما آذن لك، ما مجوزك، وأخذتها وتلفت عندك، تضمن لو ما تضمن؟ المصنف ذكر في مسألة 916 يجب عليك الضمان حتى لو ما حصل منك تعدي وتفريط. شنو وجه الضمان؟ لأن هذا تصرف في غير المأذون منه شرعا، الشارع ما مجوز لك وما أذن لك تأخذ من الصبي الوديعة، وانت أخذتها، إذن تضمنها لو حصل عليها التلف، حتى لو ما حصل منك تعدي وتفريط هم تضمن، لأنه هذا تصرف في غير المأذون. كما لو استلم الوديعة من دون إذن الشارع كمال الطفل، فحينئذ راح تتبدل يد الأمانية غير الضمانية إلى الخيانية العدوانية اللي توجب الضمان. نعم. مسألة 923، لو أخذت الوديعة من يد الودع قهرا بأن انتزعت من يده أو أمره الظالم بدفعها إليه بنفسه فدفعها كرها لم يضمنها. من الموارد اللي ما توجب الضمان على الودع إنه تؤخذ الوديعة من يده قهرا بالقوة، بأن تنزع من يده، مثل الشخص السارق أو الظالم أو الحاكم أو قاطع الطريق أو اللص، يأخذ العين منه ظلما قهرا، يأخذها غصبا. إذا انتزعت من إيده بالقهر والقوة، هذا مورد. أو يأتي الظالم ويأمره بأن يدفع العين إليه، بحيث إذا لم يدفعها أما يسجنه أو يقتله، فحينئذ أخذت العين منه أما قهرا أو الظالم أخذها منه، فهل يجب على الودع أن يضمن في هذا المورد أو لا يضمن؟ هذا ورد عندنا بالروايات أنه ليس عليه ضمان، لأن معذور شرعا، معذور شرعا، الشارع عذر في هذا. فلهذا إذا دفعها من باب الإكراه أو أخذت قهرا وقوة لا يضمنها، لم يضمنها، لأن ما يصدق عليه لا متعدي ولا مفرط ولا تصرف في غير المأذون به شرعا، فلهذا لا يصدق عليه الضمان. ولو تمكن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجب. صحيح الظالم وقف على بابك قال لك أعطيني دابة زيد أو أعطيني المال مال زيد، وهو ظالم يريد يأخذ من عندي غصبا أو قهرا أو إكراها أو جبرا، بس أني أقدر أدفعه بأي وسيلة من الوسائل المحللة اللي هي جائزة شرعا. مثلا عندي شخص معروف بالسلطات أقدر أكلمه، عندي معرفة يتكلم وياه، أي وسيلة من الوسائل المشروعة. ليش المصنف قيد بالمشروعة؟ يعني ليست من الأمور المحرمة، ولا المحرم ما يجوز التوسل به وما يصلح يكون واسطة، الحرام ما يصلح يكون وسيلة وواسطة حتى لحفظ مال الغير. لا، إحنا نقصد الوسائل المشروعة. أنا عندي عرف بالحكومة والسلطات، تكلمت وياهم ودفعت الظالم عني. أي وسيلة يتمكن بها من دفع الظالم بالوسائل المشروعة المحللة اللي ما تخالف الشرع، يصبح واجب عليه يفعل هاي الوسيلة. من يا باب؟ من باب وجوب حفظ الوديعة كمقدمة له. نعم، إياه يعطيك الأموال. ها، هل واجب عليك تبذل المال؟ الفقهاء يقولون مو واجب، لأن أنت محسن والشارع ما يكلفك ببذل المال ولا يوجب عليك. يعني لو كان بقاء الوديع يستلزم صرف المال لدفع الظالم، الفقهاء ما يوجبوا عليك، لأن هذا راح يصبح عليك ضرر وأنت محسن والشارع ما يضرر المحسن. نعم، فلهذا قال ولو تمكن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة، يقصد المشروعة شنو؟ المحللة. ليش قيد بهذا القيد؟ لأن الحرام ما يصلح يكون وسيلة الشارع لا يرضى به لأنه يبغضه، لا يصلح أن يكون وسيلة حتى ولو كان لأجل حفظ مال الغير. الموجبة لسلام الوديعة وجبة. طبعا هذا الوجوب شو يسموه الفقهاء؟ وجوب مقدماتي، من باب وجوب مقدمة حفظ الوديعة، لأن أنت واجب عليك تحفظ الوديعة، فيجب عليك كل مقدمة لأجل حفظها. نعم، هسه إن شاء الله تأخذوا بعلم الأصول إن المقدمة تجب لوجوب ذيها شرعا وعقلا. أنت إذا واجب عليك تصلي لازم شو تسوي؟ تتوضأ، لأن الوضوء مقدمة لمن؟ للصلاة، هذا وجوب شرعي. إذا شخص أمرك إنك تصعد فوق السطح، الكون على السطح أمرك، لازم المقدمة للصعود تكون شنو؟ شي توفر سلم درج، فيصير واجب عليك توفر حتى تلتزم بالأمر، وهكذا. نعم، أي ما يجوز شرعا التهديد أو التخويف. ها، بالنسبة للظالم أي خوف الظالم إذا تهديد أو تخويف للدفع لا مانع منه، إذا كان هو في دفع ظلمه. بس بغير هاي الموارد التهديد أو استعمال القوة الفقهاء ما يجوزوا. نعم، إذا كان فقط تخويفه، طبعا إصابتك للضرر إلا ما يجوز، يعني تضربه أو تقتله ما يجوز، لأن هذا مو مالك، مال غيرك، ما يجوز. لو كان مالك لك حق الدافع عنه حتى لو بضرب الظالم، بس هذا مو مالك، مال غيرك. أما مجرد تخويفه لا مانع إذا كان ما يقع عليه ضرر في الخارج. نعم، اتفضلوا. المحللة، أي والمحرمة ما يجوز، لأن قلنا الحرام ما يجوز. لا راح يأتينا هذا الكذب خرج بالدليل، من موارد جواز الكذب حفظ الأموال والأعيان والنفوس والأعراض، هذا خرج بالدليل راح يأتينا إن شاء الله. ثانيا، مو مطلقا المصنف راح يقيد يقول الكذب إلا بالتورية قبله على أحوط وجوبا، ولا إذا تقدر توري بعد ما يجوز لك تكذب، هاي مو مطلقا راح يأتينا. والكذب خرج بالدليل، إحنا تذكرون في باب المحرمات وفي باب الواجبات والمحرمات هناك مذكور حرمة الكذب، والفقهاء يذكرون ويستثنى من الكذب موارد، هاي الموارد بمن خرجت؟ بدليل الروايات، الإصلاح بين المؤمنين، حفظ الأموال أو النفوس أو دفع الضرر عنهم، يذكروها هناك، هذا من هذا المورد. نعم، قال ولو تمكن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجب، حتى إنه لو توقف دفعه عنه على إنكارها كاذبا، لأن هذه وسيلة مشروعة، الشارع سمح لك تكذب بهذا المورد. لماذا؟ لأجل حفظ أموال المؤمنين، الشارع سمح لك أنك تكذب، هذا طبعا مو وسيلة غير مشروعة، وسيلة مشروعة لأن الشارع سمع لك إياها بدليل الروايات، بس مشروطة بشرط أنك إذا تستعمل تقدر تسوي تورية أحوط وجوبا تستعمل التورية قبلها حتى تحترز وتبتعد عن من؟ عن الكذب. قال ولو توقف دفعه، يعني دفع الظالم عنها، يعني عن الوديعة، على إنكاره كاذبا، يعني شخص يسألك يقول لك مال زيد عندك، الظالم يسألك يريد يأخذ مال زيد، يقول لك الأموال عندك وديعة، أنت ماذا تقول؟ ليست عندي، هذا كذب. بس إذا توقف حفظ الوديعة على الكذب، الشارع جوز لك إياه بالروايات إنه لحفظ أموال الآخرين. نعم هذا مقطع كذب، ومرة يقول لي احلف 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 إن مال زيد ليس عندك. المصنف يقول بل الحلف على ذلك جائز لأن الروايات ذكرته. هسه في بعض الروايات سائل يسأل الإمام يقول له إنه بعض العشارين يوقفني ويحلفني، يقول له هذا مالك أو مال غيرك لأن يريد يأخذ مني على اعتبار قولهم ظلمة. يقول له السائل للإمام أحلف على ذلك؟ الإمام يقول له احلف فهو أحلى عندي من العسل والزبد. يعني يقول له هذا الشيء ترى جائز شرعا، حلو احلف، حتى المهم شنو تنقذ مالك. ها فهذا ورد بالروايات انه يجوز حتى تحلف كذبا لاجل ماذا؟ حفظ مالك او مال المؤمنين. نعم جاهزة بل وجب فان لم يفعل ضمنه. طبعا ليش واجب؟ قلنا من باب حفظ المقدمه، ما دام هي متمكنه ومشروعه لك من قبل الشارع، واذا تركتها راح يصبح اخلال بحفظ الامانه فيوجب عليك الضمان. لكن المصنف استدرك مع التفاته الى التوريه وتيسرها لها فالأحوط وجوبا اختيارها بدلا عن الكذب. التورية مرت علينا إذا تذكرون إنه يقصد معنى من معاني الكلام له واقع لكن خلاف الظاهر. مثلا شخص يسألك يقول لك زيد في الدار، تقول له ليس في الدار، أنت تقصد ليس في داخل الدار وإن كان هو على سطحها، هذا يسموه تورية. أو شخص يسألك يقول لك عندك نقود، تقول له ما عندي نقود، أنت عندك نقود بس تقصد ما عندي دنانير وإن كان عندي ماذا؟ دراهم. هذا يسموه شنو؟ تورية. طبعا أساس التورية تعريفها أن تقصد معنى من معاني الكلام له واقع لكنه خلاف الظاهر، هذا تعريف التورية. شنو تقصد؟ شنو تقصد معنى من معاني الكلام له واقع لكنه خلاف الظاهر؟ يعني أنت من قصدت أنه زيد ليس في الدار، واقعنا نقصد مو في باطنه وإن كان هو في سطحه بالطابق العلوي، هذا هو إلى واقع فعلا هو زيد موجود وين؟ بالطابق العلوي، واقعا هو فعلا ليس بوين؟ في داخله في باطنه، إنما هو على سطحه، لكن هو خلاف الظاهر لأن السائل من سألك ما قاصد فوق وتحت، قاصد منه داخل الدار بمجموعة، فأنت جاوبت على خلاف الظاهر. واللي قصدك عندك أموال هو ما قاصد الدراهم دون الدنانير، قاصد شنو؟ مطلق الأموال، بس أنت تقصد خصوص الدنانير ما عندي وإن كان أنا عندي ماذا؟ دراهم. طبعا أكو كلام عند الفقهاء التورية كذب أو ليست بكذب، فبعض الفقهاء قال هي كذب، ولكن عندنا روايات يستفاد منها جواز استعمال التورية، فالفقيه اللي يعتمد على هاي الروايات يقول التورية ليست كذب، التورية ليست كذب. ولعل المشهور عند فقهائنا أن التورية ماذا؟ ليست كذب، لكن عندنا بعض الفقهاء اللي يقول هي من الكذب. المشهور عند فقهائنا أنها ليست منه من الكذب. الآن هذا طبعا على القول بأن التورية ليست كذبا. الآن يأتي السؤال، إذا توقف حفظ المال على استعمال التورية تجب أو لا تجب؟ بعض الفقهاء قال واجبة، والبعض الآخر قال ليست واجبة. هذا الاختلاف أيضا من حيث فهم من الأدلة والنصوص والروايات. المصنف عند الأحوط وجوبا تستعمل التورية إذا أنت تعرفها ومتمكن منها. وليش بنا المسألة على الاحتياط الوجوبي؟ من يجاوبنا؟ هسه جاوبنا لأن هاي مسألة محل خلاف، ودائما الفقيه من يشوفه يحتاط وجوبا هذا شو يشعر أنه لو الدليل غير تام لو ماذا؟ لو أن المسألة محل خلاف، فلهذا بين المسألة على الاحتياط الوجوبي. قال ولكن مع التفاته إلى التورية، يعني شنو التفاته؟ يعني يعرف معنى التورية واستعمالها وتيسرها له. شنو معنى تيسرها؟ يعني هي يسيرة قادر على استعمالها. أكو بعض الموارد ما تتيسر له التورية، كما لو الظالم فاجأه وهو غير محضر أو مهيئ شيء في ذهنه، هذا بعد ما تيسرت له منه؟ ما تيسرت له التورية. أو إن الظالم أخذها قبل أن يتكلم، بعد ما تيسرت له التورية. المصنف ما يقصد هاي المواطن، يقصد الموطن اللي هي متيسرة إلي، أنا مهيئها وأعرفها وأقدر أستعملها والعين بعدها لا زالت في داري، هنا متيسرة إليك. يقول الأحوط وجوبا تستعمل التورية اختيارا بدلا عن الكذب، لأنه استعمال التورية شو يكون؟ أبعد عن الكذب فيه. نعم. أما مسألة 924 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اتفضلوا.